إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: لصرف الهمم. لصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله، كما قال الله تعالى: في من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد. فلا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، فالمقلب القلوب هو الله. فهذا وصف إيش؟ لا يصح إلا لله. فإن قال قائل: أليس الإنسان يهم بالشيء فيأتيه شخص ويشير عليه ويبين له الوجهة الصحيحة التي يراها ثم يتحول؟ نقول: بلى، لكن من الذي جعله يتحول؟ الله عز وجل. وربما يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول. فالأمور كلها بيد الله. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. أفئدتهم أي قلوبهم، وأبصارهم يحتمل أن يكون جمع بصيرة، وإن كان هذا خلاف المعروف، لأن بصيرة جمعها بصائر، ويحتمل أن يكون جمع بصر كسبب وأسباب، بصر وأبصار. ولكن كيف تقليب البصر؟ تقليب البصر أن يصرف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي، هذا من تقليب الأبصار والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وليت البخاري أتى بهذا، كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا للتعليل، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه. فإن الإنسان إذا لم يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى، وهو أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق لأنه رده أول مرة. طيب، إذن بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأن لهذا التقليب إيش؟ سبب، وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصواب. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يتبين له الحق أن يقبله ويأخذ به حتى يهدى لحق آخر. أما إذا رده أو تردد فيه فإنه على خطر عظيم أن يبتلى بهذه البلوى، ونسأل الله لنا ولكم السلام. وما ألذ رجوع الإنسان إلى الحق، حتى الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان خلاف ما يقوله أولا يجد في هذا لذة، سبحان الله، يجد لذة عظيمة، ولا كأنه رجع عن قوله الأول، لأنه فتح الله على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاء به. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يحاول ويجادل لقوله الذي قاله أولا حتى لا يهزم في نظره، والحقيقة أنه مهزوم في نظره إذا أصر على الانتصار لقوله لا للحق. لكن لو أذعن الحق وانقاد هذا هو الذي انتصر. انتصر على إيش؟ على نفسه أولا، ثم ينصر لأن الحق معه. حيث وافق الحق. نقلب فيهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شو عندك أبصار وش قال فيها؟
يقول وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من
البصائر
والبصائر صرفها من رأي إلى رأي.
صرفها
من رأي إلى رأي.
نعم.
وقال كرماني ما معناه؟ كان يحتمل أن يكون المعنى المعني بقوله مقلب أن يجعل القلب قلبا، لكن مظان استعمال تنشأ عنه، ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة. قوله حدثنا سعيد.
لكن مالك رب الأول أبصار ناهي من مراد
مالك
كأنه يميل إلى أنها إلى أن المراد بها البصائر، لكن قد لفظها يدل على المراد بها البصر هو الذي يجمع على أبصار. وكما قلنا لك من تقريب البصر أن لا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضا الله، بل ينظر إلى معاصي الله عز وجل. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
سبق في الأيمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف لهذا كثيرا، ويحلف بقوله والذي نفسي بيده كثيرا. ما المراد بعبد الله هنا؟ نعم، ايش الدليل؟ سالم. نعم، وهذا مما يستدل به على المبهم. المبهم من الرواة يمكن ان تستدل على تعيينه بتلاميذه او مشايخه. طيب قوله لا ومقلب القلوب، لا ومقلب، هل هذا اثبات او نفي؟ يعني اذا لم يحلف. انا السؤال واحد ما يعني نفي للحلف ولا اثبات ولا ايش نسوي بها؟ هذه للتوكيد، ومر علينا ذلك قريبا وضربنا لهذه امثله عقيل من غير الحديث. لا، أن لا النافية تدخل على القسم والمراد به الإثبات. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. فالصحيح أنها هذه أنها للتنبيه والتوكيد، خلافا لمن قال في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة قال إنها للنفي. والمعنى لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث، أو لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. يقول لا أقسم بيوم القيامة للنفي لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. لكن الصحيح وما قررناه أولا أنها للتوكيد والتنبيه. نعم، كيف؟
قل لها العلم القدرة وصف
من؟
الاستخارة.
اللهم أنا أستخيرك بعلمك. نعم، حتى نحن نقدر ونعلم بعض العلم، لكن القدرة التامة الشاملة لا تكون إلا لله وكذلك العلم. تخيل لا، هو مردد إن كنت تعلم، وكذلك الأله قبله إن كنت تعلم هذا الأمر. فالله يعلم إما هذا وإما هذا، وليس هذا تعليقا للعلم بأنه لا يعلم، لا هو يعلم أن هذا إما خير وإما شر. نعم حميد. لا بأس، ولكن الأفضل القادر. نعم. ولهذا أنكر عيسى على قومه لما قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله. نعم.
باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف.
قوله رحمه الله إن لله 100 اسم إلا واحدة، ظاهر كلامه حصر أسماء الله عز وجل في هذه 99، وهذا أحد القولين في هذه المسألة العظيمة، أن أسماء الله محصورة 99. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنها غير محصورة، واستدلنا لذلك بحديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن، وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عنده، فإنه يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه فإنه لا يمكن أن يحاط به، وهذا هو الصحيح. ولذلك لو تأملت أسماء الله في الكتاب والسنة لوجدتها تزيد على 99 اسما. وعلى هذا فيكون ما أفهمه ظاهر كلام البخاري رحمه الله يكون قولا مرجوحا. وقال ابن عباس ذو الجلال أي ذو العظمة، وهذا صحيح، فالجلال هو كمال العظمة، يشير إلى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن كيف الجمع بين قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ بندر. نعم. إيه نعم، لأن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال صفة لوجه، وأما تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي صفة لرب وليس صفة باسم، فهي في الآية الأولى صفة للمضاف، في الآية الثانية صفة للمضاف إليه. وقوله البر اللطيف، الصواب أن المراد بالبر واسع الخيرات وكثير العطاء، لأنه يتفق في الاشتقاق مع البر الذي هو ضد البحر، والبر الذي هو ضد البحر واسع، ومنه بر الوالدين أي كثرة عطائهما ونفعهما وما أشبه ذلك. والظاهر أن تفسير البر باللطيف ليس من تفسير ابن عباس. عندك
هو تفسير ابن عباس أيضا، وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عند عن في تفسير سورة الطور.
سورة إيش؟
الطور.
نعم. يراجع التفسير كتبها غدا إن شاء الله. نعم.
والسنة لأنه سيحصل على أكثر من 99 اسما.
نعم.
إذا ما فائدة
تحصل
بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لله 99 اسما؟
نعم.
يعني لو قال الفائدة أن من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إذا أحصيت 99 من هذه الأسماء دخلت الجنة. يعني مو لازم تحصيها كلها، إذا أحصيت منها 99 دخلت الجنة، لكن هذه 99 مبهمة في جملة الأسماء التي تزيد على 99. نعم صح، اللام حرف جر، مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب وما أشبه ذلك. نعم. لا يتجاوز، يتجاوز بالعبد، يتجاوز. والمعنى إن لله 99 اسما، لأنه لو قال لو كان الذي يكتب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصها. قد اختار أنا مثلا اسما وأنت لا تختاره وتأتي شيء بدله وكذلك العكس. شاف بحث على الترجمة
يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة ذكر في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، ومئة في الحديث بدل من قوله 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها المئة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها وجبر الكسر بقول مئة، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمارا غريبا سائرا. قوله قلبه
بس
نعم
غريب انه ما تكلموا عن ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء. نعم صراحه تعد ايش الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج الى ثبوته. الظاهر انه من الغلو، او انهم ياتون باسماء باوصافه مثل المتواضع الكريم الشجاع وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. ابد اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى ها نعم نعم اقول ان كانت محفوظه في المعنى فليتوضا ان لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا بد، اذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد
بالنسبه لحديث الاستخاره هل ممكن ان يقرا مرتين، مره على الوجه الاول ومره على الوجه الثاني؟
لا انا كنت بالاول يتراءى لي ان يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت احد ولا افضل؟ لا لا يختار اللي يرى انه اقرب الصواب الحمد لله. نعم
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
وسبق معنى الإحصاء وهو أنه معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد وسؤال الله بها، والتعبد لا بمقتضاه. نعم لا ما أخذ طيب هنا. ما قصدهم بذلك؟ قصدهم بيانها للناس أو التبرك بها. أما إذا كان قصدهم بيانها للناس فلا بد أن تكون الأسماء غير الأسماء المعروفة المسرودة، لأن الأسماء المعروفة المسرودة هذه غير صحيحة، مدرجة من كلام بعض الرواة. وأما إذا كان قصدهم التبرك بها فهذا لا يجوز، لأن التبرك بالشيء لا بد أن يكون له أصل في الشرع. نعم. أي نعم.
بالنسبة لدعاء الاستخارة، هل يشرع رفع يدين والثناء على الصحابة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
هل يشرع رفع يدين دعاء الاستخارة والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو كما قلنا أولا أن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول إن الأصل رفع اليدين في الدعاء إذا كان إذا اجتهد الإنسان في الدعاء وكان من باب الاجتهاد. أما الدعاء العابر فهذا لا ترفع فيه الأيدي، وقلنا لعل هذا أقرب ما يكون أن لا نستحبه مطلقا ولا ننفي، ولا نقول لا بد أن يثبت في كل مسألة رفع اليدين، لأننا إذا قلنا لا بد أن نثبت في رفع اليدين في كل مسألة ما نصل إلى 40 مسألة. زكي، لا أثناء الله ما في رفع اليدين، ليس في رفع اليدين. نعم، ما فيه إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية أسماء الله تعالى؟
وش اسم ابنك؟ ها؟ وكبير. ها؟
اسمه عبد الرحمن.
عبد الرحمن، طيب لو بس ابنك هذا عبد الرحمن عبد العزيز. ها؟ وافق؟ طيب. إذن كيف نسمي الرسول باسم لم يسمي به نفسه أو لم يتسمى به؟ الوصف لا بأس، صفه بما يستحق عليه الصلاة والسلام من صفة بدون غلو، أما أن تضع له أسماء من عندك فلا يصح. ما نفهم، ما نفهم هذه، نقول ما صح فسميه به، وما لا فلا سمه بملزم به. إيش؟ صفات بعضهم يقول انها اسماء مثل اسماء الله الغفور الرحيم وما اشبه. نعم.
باب السؤال باسماء الله تعالى والاستعاذه بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
السؤال باسماء الله دل عليه قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وسبق لنا ان معنى قوله تعالى فادعوه بها يتضمن شيئين، الأول أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فيكون الدعاء في قول فادعوه بها بمعنى العبادة، والثاني أن تجعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم الدعاء بها، فتقول يا غفور اغفر لي ويا سميع اجعلني سامعا وما أشبه ذلك. فلقوله تعالى بها المعنى الأول التعبد لله بمقتضاها، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والثاني سؤال الله بها أي تجعلها وسيلة لك في الدعاء سواء جعلتها بين يدي الدعاء أو ختمت الدعاء بها. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
أما الاستعاذة بها فضعت، تقول اللهم إني أعوذ باسمك الأعظم، أعوذ بكلمات التامات، يعني تعوذ بصفات الله وبأسماء الله. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفض بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة.
هذا لا يضر، يعني كونه يحذف أحد الرجال في السند لا يضر، لأنه يجوز أن يكون الراوي رواه عن شيخه أو شيخه، فلا يكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. فالإنسان ربما يروي عن زيد وهو شيخه عن عمر، وزيد يروي عن عمر، ثم يأتي الأول فيروي عن عمر مباشرة، هذا وقع. وعلى هذا فليس في السند من طعن، وليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. قوله فلينفذه بصنفة ثوبه، ما المراد بها؟
قوله فلينفذه بصنفة ثوبه، الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته، وقيل طرته،
طرته نعم،
وقيل طرفه، وقيل جانبه، وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية طرفه الذي يلي طرته. قلت وقد تقدم في الدعوات بلفظ داخلة إزارك، وتقدم هناك معناها، فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذي من الداخل جمعا بين الروايتين.
وهذا وصفي أن المراد به طرفه من الداخل، والحكمة من ذلك أن الطرف في الغالب هو الذي ملتقى الأوساخ، فإذا توسخ من الفراش لم يكن في هذا غضاضة على لابس الثوب، ولهذا قال الرسول إنك تمسحه بداخلة الثوب أيضا، لأجل إن كان هناك وسخ يكون في داخل الثوب. وهذا من حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتربيته، يعني حتى إلى الثياب، كيف تنفض فراشك بثوبك؟ انفضه بداخله من أسفله، لأنك لو نفضته من علاه ربما يكون فيه أذى فيتلطخ الثوب من فوق ويبيل للناس. وكذلك لو أنك نفضته من ظاهر الثوب ولو في الأسفل كان فيه قد يكون فيه أذى فيشاهده الناس. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتى لا يكون فيها أذى، فتنقنع أعين الناس من النظر إليه، ويقال هذا رجل مهمل لا يبالي بنفسه. والإنسان لا ينبغي أن يظهر بمظهر يتقزز الناس منه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله وهي حائض يأمرها أن تتزئ لئلا يشاهد منه في محل الفرج ما تتقزز منه النفس من الدم. فهذه المسائل كثير من الناس لا يبالي، تجده يأكل مثلا رمانا فتنقط نقطة على ثوبه فيكون الثوب أحمر، يتركه يقول إذا غسلت إن شاء الله الثوب غسلته، ربما يرعف دمه أنفه فتنقط نقطة على هذا على ثوبه فيقول إذا أردت أن أغسله غسلت. هذه تتقزز من النفوس. نعم، بعض الناس ولا سيما الصغار يمسح رأس القلم بالغترة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب. نعم، هل نقول هذا من هذا الباب؟ نعم، الظاهر لا، الظاهر لا، لأن الناس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في ثيابهم شيء من الحبر. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال الإنسان. أنهم داخل الثوب من الأسفل، كيف صورته؟ الإزار مهم معروف. طيب، الثوب هذا غالب الناس يكون له ثوب عند المنام، يأخذ ثوب المنام أو ثوب اللي عليه هذا ويمسح، فإذا لم يتيسر ذلك فليمسح بالغطرة بداخلها، ينفضه ثلاث مرات. وقد ورد التعليل في هذا لأنه لا يعلم من خلفه على فراشه، فلذلك سنة للإنسان أن يفعل هذا ثلاث مرات، ينفضه ثلاث مرات بثوبه إذا لم يتيسر بغترته. طيب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا إذا نام، إذا اضطجع يقول هذا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولهذا إذا وضع جنبه يقول بسم الله، فيضع جنبه على اسم الله عز وجل. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر لها ونصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن الله تعالى قد يمسك نفس النائم فيموت، وهذا أحد القولين في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في اليقظة في منامها. ولكن الصحيح أن معنى الآية ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل مسمى. نعم، كيف؟ لا حول، وش ما وش لا حول الله، وش معنى؟ هي ظاهر لفظ الأهل أنه غير صحيح، لأن إذا كان يريد أن ينفي الحول لله لا حول الله كائن يعني، ها؟ يا حول الله. لعن كل حال لا يستعمل هذا اللفظ، بل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، محمد. هذا توقيف التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص. نعم،
حديث الاستخارة شك الراوي في الجملة الأولى يختلف عن الجملة الثانية.
كيف؟
في الأولى جزم في عاجل أمر وآجل.
نعم،
وفي الثانية شك في عاجل أمر وآجل.
لا، بس هذا تقييم وتأخير، والشك بهن كله.
نعم، في كل الجملتين بس أقصد.
لا، بس في الأول قدم، في الجملة الأولى قدم العاجل والآجل، وفي الجملة الثانية أخر فقط. المعنى واحد، لا ما جزم، لأن قوله في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني.
هذا في الجزم،
لا ما في جزم، لا هذا شك. في الثاني كذلك، لكن أخر العاجل والآجل وقدم العاقلة.
بالنسبة لقوله تعالى
قلنا أنه
يترتب عليه الجزاء، ما يمكن عليه قوله تعالى
في سورة كهف خشينا أن يظهر الجزاء،
لازم أن يظهر
الجزاء. من؟ من اللي يقول خشينا؟ طيب خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقه ما طبيعنا وقف، ما في علم. حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع باب الشر أو لا، نعم الله أعلمه، يعني أذن له أن يقتله، لكان المفروض أنه ما يقتله. نعم يلا. لا العقيل صحيح. أولا بارك الله فيك، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مو هو نص، يعني قد يخطي وقد يصيب، هذه واحد. الشيء الثاني، نعلم أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته، لا شك في هذا. ما هو آثاره ومواطئ أقدامه؟ لا. نعم آدم، وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال... نعم إيش؟ أي نعم، إيه لا بأس، الأحسن، لأنك قد يكون اللي نام عليه مو إنس، قد يكون اللي نام عليه الشياطين، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يمكن ما حصل به الاتفاء كفى، لأن حتى قوله بسنة ثوبه يحتمل أن المراد الثوب اللي هو لابس أو الثوب اللي هو ملك، فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبهه، والمهم أن ينفض الفراس.
يعني
الله أن يقوم مقامه، لأن قوله بثوبه لا يتعلم أن يكون ثوبه اللي هو لابس. نعم مو هذا ضرب بارك الله فيك، المراد نفر، يأتي الإنسان مثلا شرشة أو ميشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمع يا أخي، مو الإنسان له قلبان، عرفت؟ طيب كل ما جاء إلى فراسه كل ليلة، حتى ظاهر الحديث حتى لو لم ينشر، يعني يفتح إلا عند المنام، لأن بعض الناس يسرق فراشه ولا ينشره إلا عند نومه، فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال. أما إذا بقى الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه، لأنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين، ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فالأحسن أن تفعلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعالة بها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا الحديث ذكره البخاري في باب السؤال بأسماء الله والاستعادة بها. أما السؤال بأسماء الله فقد تقدم الكلام عليه، وأن الله أمرنا بها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الاستعادة بها فكذلك، تستعيذ باسم الله فتقول أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالعزيز وما أشبه ذلك. وسبق أيضا أن الاستعادة هي الاعتصام من المكروه، واللجأ هو الفرار لحصول المكروه. فالاستعادة تكون في المكروه، واللجوء يكون أو اللجأ يكون في حصول المطلوب. وأنشدنا على ذلك بيتا يحفظه لنا الأخ. من يحفظه؟ خالد. ومن؟ يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به. نعم، لا يجبر الناس كاسروا يهيضون عظما أنت جابر. نعم طيب. نعم، ثم أتى بالحديث لما رأى عليه. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قوله في هذا الحديث إذا أخذ مضجعه من الليل، قيده بالمضجع من الليل، فيكون هذا الذكر من الأذكار الخاصة بنوم الليل، بدليل قوله قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النشور يكون في أول الأمر كما ينشر الناس يوم القيامة في أول يوم القيامة. نعم نعم. لا ما نقول ما دام قيد، الأصل إن ما نحمله على غير المقيد إلا إذا دل الدليل فنقول خرج المخزون. نعم. نعم. الموت النوم، المراد به النوم. ونام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو فقد الإحساس الظاهر ثابت له، والدليل على هذا حديث أبي قتادة في انتظارهم الفجر، فإن الفجر طلع والنبي عليه الصلاة والسلام معهم ولم يعلم به، لأن النوم الذي هو فقد الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. نعم. الله إنه إذا عاد من قرب، إذا عاد من قرب مثل قام يتوضأ ورجع، أو قام يفتح الباب ورجع بسرعة، أنه لا حاجة لإعادته، وإن طال الفصل فإنه يعيد.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من السؤال بسم الله إذا أراد أن يأتي أهله، هذا كناية عن الجماع، فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد سواء ذكر أو أنثى في ذلك، أي في ذلك الجماع الذي قال فيه هذا الذكر، لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا، فقيل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا، لأن الشيطان إذا سقط الطفل من بطن أمه لكزه، فربما يقضي عليه بهذه اللكزة، ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. وقيل بل المراد لم يضره ضررا حسيا ولا ضررا قلبيا، وأن هذا من الأسباب التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول